الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 12 من كتاب اللباس، باب الميثرة الحمراء. قال في السند المتصل: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستورق والمياثر الحمر. الحديث قد تقدم في مواطن، والشاهد منه في هذا الموطن النهي عن المياثر الحمر والميثر الحمراء. قال أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير. قبل الطبري هي وعاء يوضع على سرير الفرس أو رحل البعير، على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان. حكى في المشارق قولا إنها سروج من ديباج، وقولا إنها أغشية للسروج من حرير، وقولا إنها تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته، وهذا يوافق تفسير الطبري. والأقوال الثلاثة يحتمل ألا تكون متخالفة، بل الميثرة تطلق على كل منهما. تفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث. وعلى كل تقدير، فالميثرة وإن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير، وقد تقدم القول فيه، ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير، فامتنع إن كانت حمراء ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء. وإن كانت من غير حرير فالنهي بها للزجر عن تشبه بالأعاجم. قال ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليها سواء كانت من حرير أم من غيره، فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبه أو للسرف أو التزين، وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه. وأما تقييدها بالحمرة فمن يحمل المطلق على المقيد، وهم الأكثر، يخص المنع بما كان أحمر. والأرجوان المذكور في الرواية التي أشرت إليها بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة، حكى عياض ثم القرطبي بفتح الهمزة، وأنكر النووي صوب أن الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة الغريب، اختلفوا بالمراد به، فقيل هو صبغ أحمر شديد الحمرة، وهو نور شجر من أحسن الألوان، وقيل الصوف الأحمر. وقل كل شيء أحمر فهو أرجوان، عندنا يسموه حمر قوقوه، حمر قوقوه يفرح الأولاد وما يذوقوه. من هو يعرف حمر قوقوه؟ أي يسموه عندكم يا جلال؟ حمر قوقوه هو الأرجوان، يعني نبتة يصعد فيها شيء هكذا ثم ينتفش أحمر، يأخذه الأبناء ويلعبون به لكن ما يطعمونه، ففي لونه جميل وفي طعمه غير جميل. تجد العام ما يسمون الأشجار والثمار والأعشاب بتسميات نحو هذا. عندنا أيضا عشبة يسموها بنت ليلى، هذه العشبة تكون الأرض قاحلة يابسة، إذا نزل مطر الصباح تجد الأرض خضراء منها، بنت ليلى يستخدمونها في السميات. إذا قرص الإنسان ثعبان أو عقرب أو شيء يأخذون منها. عندنا عشوة يسموها مشاقر فاطمة، مشقر فاطمة، المشقر معروف عند العرب فيوضع في الرأس سواء للرجل أو المرأة بين العمامة أو بين كذا، لكن هذه يسموها مشاقر فاطمة لأنها كما قلت لكم يعني كان غلو في آل البيت في كثير من المناطق، يعني ما علي والمشقر مشقر فاطمة له رائحة طيبة، لكن ليس كما يستخدمه النساء من الريحان والخضر والشذاب والكاذي. هذه الأشياء يا أخوة كانت مهمة في الأعراس، كنا في الأعراس، نحن عندنا للناحية حقنا سوقان، الأحد والاثنين، الاثنين في عاهم والأحد في سوق كحل، هناك أسواق أخرى، الخميس، سوق الربوع، سوق الثلوث، لكن هذه أكثر. فننزل يوم الاثنين إلى السوق، يشترون يعني حلاوة مشبك وزنبطي ومن هذه الحلويات، ويشترون المشقر. كانت ما هناك دعوات ولا هناك كروت، خلاص يعني أم العروسة تأخذ من هذا المشقر ومن هذا الحلوى وتقسم على البيوت، أي بيت وصله من هذه الأشياء مدعو، أي بيت لم يصله من هذا الشيء ما هو مدعو. كانت هذه دعوتهم تقسيم الحلوى والمشكر. يعني هناك أشياء كان الناس يتعاملون بها. حتى في فترة من الفترات كانت النقود الملح، يتبايعون بالملح. سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأما الكاذب سبحان الله شديد الرائحة نفاذة جميلة جدا حتى بعد يباسه. وهكذا الفل ينقسم إلى قسمين. بالنسبة لنا نحن ما نحب الفل هذا المعروف في بلدنا، هذا الفل الذي يسموه الفل القريشي، الفل التهامي، هذا يعني ما يرغب الناس فيه، حتى النساء ما ترغب فيه. لكن هناك نوع من الفل الأصفر الذي شجرته كبيرة أن يكون كالورد، هذا يرغبون فيه، يعملون منه مثل العكاوة. هذه أي يسموها، يعني نحن نسميها كانت عكاوة، التي توضع على الرأس فلة جنب فلة جنب فلة جنب فلة، يربطوها على الرأس، رأس الحريوة ورأس الحريوة، وأحيانا حتى غير الحريوة، الحريوة من باب التزين. وأما الورد يعني قليل الاستخدام لأنه قليل الوجود، لكن يستخدم بين الماء، بعضهم يضعه بين الماء ويشرب، وبعضهم يهديه، بعضهم يضعه في جيبه. سبحان الله كانت البلدان طيبة، طيبة من حيث زراعتها، تجد الفل، الكادي، يعني البن. البن سبحان الله إذا أزهر تشاهد المنطقة التي فيها البن كلها بيضاء من زهرة البن. الموز، المانجو، كانت البلاد مليئة من هذه الأشياء. والله كنا إذا أصبحنا الصباح نمشي تجد روائح عجيبة. الآن تغيرت البلاد ومن عليها، دخلت الشجرة الخبيثة، تغيرت البلاد ومن عليها، ذهب المانجو، ذهب الموز، ذهب البن، ذهب العنب، ذهبت كثير من الأشجار، لأن الناس أصبحوا لا يعتنون بها. فنسأل الله أن يرد الناس إلى رشدهم. حتى بعض الأشجار التي كانت استوائية كانت موجودة، أشجار طويلة جدا كانت موجودة، أشجار معمرة. قال رحمه الله: باب النعال السبتية وغيرها، يعني جواز لبسها. وفي السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال سألت أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعاله؟ قال نعم. باب النعال جمع نعل، وهي مؤنثة. قال ابن الأثير: هي التي تسمى الآن تاسومة. إذن حتى هم يستخدمون ونحن سنستخدم. أحيانا نتحرج من الأسماء غير العربية الفصيحة. فانظر، هي التي تسمى الآن تاسومة، احنا نسميها شبشب. النعال السبتية هي التي تسمى شبشب في بعض البلدان، أو صندل أو نحو ذلك. هذه النعال السبتية التي تدخل فيها الرجل هكذا بدون ما تكون كالخف تحيط بالقدم، سهلة اللبس، سهلة النزع، سهل غسل القدم فيها، ليس فيها ريح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النعال السبتية لسهولة هذه الأشياء. أما الخفاف يعني تحتاج إلى عناية، إذا دخلت بين الماء ما تستطيع تدخلها بين الماء، ربما تتبلل، تتقطع، تخرج منها رائحة، ربما تجرح الرجل إلى غير ذلك. قال: السبتية بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثنى منسوبة إلى السبت. قال أبو عبيد: هي المدبوغة. ونقل عن الأصمعي وعن أبي عمرو الشيباني زايد الشيباني بالقرض قال: وزعم بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر. يعني هذا في زمنهم، أما الآن في زمننا هناك عدة أنواع من النعال السبتية. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لما رأى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. سؤال العالم عما يشكل. وسؤال غير العالم لتعليمه إن كان قد التبس عليه الشعر. العالم تستفيد منه إن كان عنده حجة عنده دليل. مرة من المرات كنت أخرج دعوة غالبا ما أترك هذا المكان مكشوفا، فقال لي بعض الأخوة ما نراك إلا مكشوف الصدر. ذكرت لهم حديث أبي رمثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصدره مكشوف أو نحو ذلك، وأكذا حديث ما رأنا إلا تبسم. حديث ينبغي الإنسان أن يأخذ بها ويعمل بها. قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصنع تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت مكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. سبحان الله يا أخوة، إذا كان الناس قد نسيوا كثير من الأشياء في ذلك الزمن فكيف بهذا الزمن؟ حين ترى واحد يتعجب أنت جئت بدين جديد، يعني عكرمة يقول لابن عباس يعني رأيت فلانا يكبر كذا كذا تكبيرة، فقال له ابن عباس الناس سنة. عمران بن حصين لما صلى خلف علي بن أبي طالب وكبر إذا رفع وإذا سجد وإذا رفع قال أحييت السنة. فهنا هذا التابعي يتعجب من لبس ابن عمر، لأن أغلب الناس على غير طريقة ابن عمر حتى في الإهلال. السنة في الإهلال يوم التروية، الحمد لله أغلب الناس الآن صاروا على هذا، لا بسيما من كان متمتعا. فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني يسمى باليمانيين، كلاهما في يمين الكعبة. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، أيام التروية. النعال السبتية تصلح للمساجد الشيعية، هم في البلاد العليا أغلب المساجد وتأثر بهم الأخوان المسلمون ومن إليهم، يجعلون أمام المدخل يعني مثل البركة الصغيرة، الذي عنده جوارب يحتاج ينزع الجوارب وإلا تبللت. هم ما يريدون أحد يلبس جوارب، ومع ذلك لما تكون معك نعل من هذا يدخل بها. لكن مشكلة حين يرونك تلبس هذا يصيح عليك من هنا وهذا يصيح من هنا، نسأل الله العون. مع أن ذلك الماء يتجمع بعضهم ربما ترى فيه حتى النخامة وكذا. قال أخبرنا معاوية بن قرة قال أخبرنا أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رطب مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. الله أنهم على خير، نحن طبقناها فترة من الزمن ولا أحيانا نغلق لكنها نفتح. صحيح والله ما كنت أغلق أبدا، يعني خلها مفتوحاش علينا. نعم ربما يعني التجاوز ما يصح. ابن عمر رضي الله عنه تكلم في مسألة الوضوء، ربما كان يغسل عينه من الداخل ويتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يبول في موطن بوله وينزل في موطن نزوله رضي الله عنه. كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما خالف أباه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني خالف أباه في بعض الترجيحات، استدل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولقطعهما أسفل من الكعبين. قلنا بأن هذا منسوخ بحديث ابن عباس الذي بعده. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. عندك يا مختار من هو الذي تنتحله الإباضية؟ جابر بن زيد أبو الشعثاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. قال: باب يبدأ بالنعل اليمنى أي عند اللبس، ويختم بها عند خلع النعال. قال أبو السند المتصل حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. تقدم باب لا يمشي في نعل واحد. وأبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينتعلهما جميعا. أشار ابن القيم إلى أن هذا من العدل في الجسم، العدل في الجسم، لا تجعل بعضه في الشمس وبعضه في الظل، ولا تلبس نعل وتترك نعل، هكذا في أنواع. قال الخطاب: الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقع لإحدى رجليه ما لا يتوقع للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك من العثار، وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. قال ابن العربي: قيل العلة فيها أنها مشية الشيطان، وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال، وقال البيهقي الكراهية فيها للشهرة، فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب. وأما ما أخرجه مسلم من طريق أبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انقطع شسعنا على أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلحه، وله في حديث جابر حتى يصلح نعله، وله ولا يحمد من طريق عمام عن أبي هريرة: إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمشي في أحدهما بنعل والأخرى حافية ليحفهما جميعا أو نلعنهما جميعا. فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الأذن في غير هذه الصورة، وإنما هي تصوير خرج مخرج الغالب، ويمكن أن يكون بمفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا منع من الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى. وفي هذا التقرير استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة، وليس كذلك، وإنما المراد هذه الصورة قد يظن أنها أخف لكونها للضرورة المذكورة، لكن العلة موجودة فيها أيضا، وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت: ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمشي في النعل الواحدة حتى يصلحها، وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة. قال تكمل: قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وأخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى والتردي على أحد من الكبين دون الآخر. قال الخطابي: قلت وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحدة، وهو عند مسلم أيضا من حديث جابر. باب ينزع نعله اليسرى. السنة المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى أو باليمين، فإذا انتزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولاهما تنعلا وآخرهما تنزع. هذا على الاستحباب. قال ابن العربي: البدء باليمين مشروع في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها. وقال أنه يستحب البدء باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة، والبدء باليسار في ضد ذلك الدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقدرات. وقد مر كثير من هذا في كتاب الطهارة في شرح حديث عائشة كان يعجبه التيمن. قال الحليمي: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة، لأنه وقاية البدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس، وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر. قال ابن عبد البر: بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله. وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى. باب قبلان في نعل. ومن رأى قبلان واحدا واسعا أي جائز، فالقبل هو الذي يكون بين الأصابع، بين الأصابع في بعض النعال تجد هذا. وفي السنة المتصل حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبلان. وفي السنة المتصل حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلي لهما قبلان، فقال ثابت البناني هذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أوثق في عدم السقوط، خروج النعل من البدن، خروج النعل أقصد من القدم. لكن كثير من الناس الآن تعود يلبس النعال مثل ما يسمى بالصندل أو نحو ذلك بدون هذا القبل، ما يحتاج إليه، ومع ذلك من فعله متأسيا أمر طيب.